بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بحثنا اليوم إنما هو في قضاء ما ترك عمدا من فرائض العبادات وفي قيام بعض المسلمين به عن بعض. عندما نتدبر النصوص المتعلقة بفرائض الإسلام الأربعة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، تبين لنا أن هذه الفرائض لها أوقات. الصلوات الخمس ذات أوقات محدودة، لكن هذه الأوقات في الحقيقة هي موسعة. ومعنى موسعة أنك يمكن أن تصلي الصلاة بجزء من الوقت، كما أدينا الآن صلاة الظهر بجزء من وقت الظهر. إذن في الوقت الواحد يمكن للإنسان أن يصلي هذه الصلاة عدة مرات وربما عشرات المرات، سواء كان ذلك أديناها في أوله، أديناها في وسطه، أديناها في آخره. نعم. لذلك يمكن تقطيع هذا الوقت إلى أجزاء، يكفي الجزء الواحد أداء هذه الصلاة. أما بالنسبة للزكاة فهنالك وقت لأدائها، وهو انتهاء الحول أو يوم الحصاد الذي يكون بالنسبة للزروع، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. أو الإنسان الذي فتح محلا تجاريا مثلا، لنفترض في العاشر من رمضان، في كل عشرة من رمضان يجرد هذا المحل فينظر ماذا يوجد فيه من مال، من بضاعة، من ديون، وماذا معه من مال، كل هذا يجمعه مع بعضه البعض ثم يضربه بربع العشر أي 2.5% أو يقسم المال على 40، فعند ذلك يؤدي زكاة المال. أما إذا كان يستخرج معدنا أو ركازا أو كنزا، عند ذلك في أول ما يخرج هذا الركاز عليه 20% من هذا المال يوزعه للفقراء والمساكين. أما الصيام كما نحن الآن في شهر رمضان، فإن الوقت واحد محدد، رمضان معيار لا يسع غيره أبدا. نبدأ الصيام من الفجر إلى الليل، قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن في يوم واحد من رمضان لا يمكن للإنسان أن يصوم إلا يوما واحدا، فوقته معيار له وينبغي أن يكون مستغرقا بهذا الوقت. نهار الصوم من رمضان يجب أن يكون مستغرقا بالصيام من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، وشهر رمضان يجب أن يكون مستغرقا أيضا لكل أيامه بالصيام، فنبدأ من اليوم الذي نرى فيه هلال رمضان إلى اليوم الذي نرى فيه هلال شوال. أما بالنسبة للحج فقد فرض الله عز وجل الحج في السنة في العمر مرة واحدة، ولذلك عندما سأل ذلك السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت، لكن هذا الحج إنما يكون على التراخي. وحثنا الإسلام أن نؤدي فريضة الحج في الوقت الذي يسمح لنا فيه حج قبل أن لا تحج، وإنما يكون وقت الحج في أوقات التكليف من العمر، يعني قبل البلوغ يصح الحج لكنه لا يسقط الفرض. إذا كان الإنسان عبدا يصح الحج منه لكنه لا يسقط الفرض. متى يسقط الفرض؟ إذا كان بالغا وكان حرا من السنة التي يستطيع فيها حتى سنة موته يستطيع أن يؤدي الحج. أما إحرام الحج فإن ربنا عز وجل جعل له أمكنة مخصوصة وأزمنة مخصوصة. أما الأزمنة فهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، يقع فيها كلمة نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. أما قبل ذلك في رمضان فلا يقع حجا بل يقع عمرة، وبعد الليلة العاشرة من ذي الحجة كذلك يقع عمرة ولا يقع حجا. إذن هذه الأوقات التي جعلها، لكن يوجد فيها أشياء لا تتغير. عرفة يوم واحد، المزدلفة يوم واحد، أيام الرمي ثلاثة أيام وهي أيام التشريق. نعم، طواف الإفاضة إنما يكون بعد أعمال الحج، طواف الوداع إنما يكون في آخر يوم يودع الإنسان فيه بيت الله الحرام. إذن يتحقق الجزء الأعظم في الوقوف بعرفة الذي هو يوم واحد لا يمكن أن يتكرر أبدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ويبدأ يوم عرفة من الزوال، يعني من الوقت الذي يقول فيه المؤذن في صلاة الظهر الله أكبر، وينتهي عندما يقول المؤذن في صلاة الفجر الله أكبر. فمن دخل عرفات في هذا الوقت ولو لحظة واحدة صح حجه، ولكن الأفضل أن يجمع ما بين الليل وما بين النهار. من أعمال الحج كما ذكرت طواف قدوم، طواف إفاضة، سعي، رمي جمار، مبيت بمنى، مبيت بمزدلفة، يعني حلق، تقصير، هذه الأمور كلها إنما تكون في أيام الحج. ولكن لا يمكن للإنسان أن يحج في السنة الواحدة مرتين، وإنما يمكن له أن يحج في عمره مرات، كل سنة من الممكن أن يحج إلى بيت الله الحرام. أما حجة الفريضة فإنها حجة واحدة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل إليه لا يعلم أنه حج إلا حجة واحدة، وهي التي تسمى بحجة الوداع. لكن بالعمر قام بأربع عمر صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد نحن من خلال التكاليف والنصوص التي فرضها الله عز وجل أنها تتناول الواجب الأول وهو أداء العمل المفروض، ولا يتعلق الوجوب إلا مع أول الوقت. فمثلا إنسان إذا مات قبل أذان الظهر فالله عز وجل لا يحاسبه عن صلاة الظهر، أما لو مات بعد صلاة الظهر معنى ذلك وكان قادرا ولم يعزم على الصلاة، عند ذلك يحاسبه إذا مات أنه لم يصلي الظهر. كذلك لو لم يحج إلى بيت الله الحرام وقد تمكن من الأداء فيموت عاصيا. من مات ولم يحج مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا لأنه تمكن من الحج، ومع ذلك ربما قدم عليه أشياء كثيرة. إذن نجد أن هذا الوقت هو معيار لكل فريضة من الفرائض. المعيار إنما يكون في الوقت المحدد له. لذلك كل إنسان لم يؤدي الفريضة التي افترضها الله عز وجل عليه كان عاصيا، وكان لم يؤدي هذه الفريضة وعليه أن يقضي هذه الفريضة. فمثلا كل من ترك الصلاة بأي سبب من الأسباب وجب عليه أن يعيدها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، مثلا فذلك وقتها، هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال هنا الذي نطرحه وأجبنا عليه، هل يفوته نهائيا استدراك أداء العمل المفروض من وقت آخر مماثل له أو مكافئ له أو صالح للقضاء، أم تلزمه المعصية وإن الواجب الأول قد تم؟ طبعا نحن نقول أولا يستدرك كل وقت بالوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، فيؤدي العمل المفروض في وقت في وقته. فإن لم يستطع ربما ينام الإنسان، والنوم ليس باستطاعته، فربما غلب عليه النوم فيصلي في وقت آخر مماثل أو مكافئ له صالح للقضاء. ولذلك عليه مباشرة أن يقوم ويقضي الفريضة التي افترضها الله عليه. إذا أردنا أن نفكر في هذه الأمور من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا سنتكلم عن عدد من العبادات. نبدأ بعبادة الحج مثلا. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. وجاء في خبر النساء بمعنى. وروى البخاري وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضي الله فهو أحق بالقضاء. من هذا استنبط العلماء الفقهاء أن النذر الواجب وقت أدائه العمر. فالإنسان إذا نذر شيئا لله عز وجل فيجب عليه أن يوفي بنذره، والله وصف المؤمنين بقوله: يوفون بالنذر. ووقت أداء النذر العمر بالكامل، نعم، لكن إذا ذهب الوقت وجاءت المنية بغتة ولم يستطع هذا الإنسان أن يؤدي النذر الذي عليه، وفات وقت العبادة ولا سبيل إلى القضاء فصار جثة هامدة، انتقل إلى الله عز وجل، جاء المستفتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، جاء السائل وجاءت السائلة وكل واحد أجابه، فقال للسائلة: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا فالله فالله أحق بالوفاء. وهكذا قال للسائل: فاقضي الله فهو أحق بالقضاء. لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضع مقياسا دقيقا. هذا المقياس الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام هو أن نقيس الأمور الدنيوية على الأمور الدينية، أن نقيس حقوق العباد على حقوق الله عز وجل. لذلك كان يسأل عليه الصلاة والسلام: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال للآخر: عندما قال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، قال له: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. فأجاب الأولى: أقض الله فالله أحق بالوفاء، فاقض الله فالله أحق بالقضاء. قاس مسألة الدين على مسألة النذر لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر الأول الذي استفدناه من هذه الأحكام. الأمر الثاني الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القاعدة العامة إنما تطبق بكل الحقوق إلا إذا ورد هنالك نص باستثنائه. مثال آخر: سيدنا عبد الله بن عباس يروي لنا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أي ما أدى فريضة الحج التي افترضها الله عليه، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك. رواه الدارقطني والنسائي والشافعي وابن ماجه. إذا من هذا كله نجد أن حجة الإسلام إنما وقتها العمر كله، ولكن هذا العمر قد ينقضي بالموت، ينقضي بحادثة. يفكر الإنسان ويأمل بالحياة، لو سألت كل واحد يتمنى أن يعيش 100 سنة أو أكثر من ذلك، ولكن عندما ترى النعوش تتقدم أمامنا، هذا شاب والله عمره 20 10، حتى أحيانا يوم وساعة وساعتين وسنة و20 و30 و40. إذن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، لا يعرف ذكرا ولا أنثى، لا يعرف غنيا ولا فقيرا، لا يعرف شجاعا ولا جبانا، لا يعرف حاكما ولا محكوما. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فحجت حجة الإسلام وقتها قد انتهى، عندما مات الإنسان المكلف، انقطع عمله. يا ترى هل يمكن لنا أن نتدارك هذا العمل؟ ابني مثلا هو يستطيع أن يتدارك العمل عني، زوجتي تستطيع أن تتدارك العمل، أخي، عمي، أبي، إلى غير ذلك. هل يمكن أن يقضي أحد عنهم؟ لقد أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميع بجواب واحد: احجج عن أبيك، فاقضي الله فهو أحق بالقضاء. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يجيب بهذا الجواب. ولذلك إذا مات الواحد عندنا ننظر، قالوا خلف كذا وكذا، قبل ما يخلف نقول: هل هنالك عليه دين يتعلق بالحج إلى بيت الله الحرام؟ قالوا: نعم. إذن أخرجوا حجة بدن قبل أن تتقسموا الماء، أن تقسموا الماء. هل عليه زكاة في حياته لم يدفعها؟ قالوا: نعم. احسبوا الزكاة وأخرجوها عنه. هل عليه نذر؟ هل عليه كفارة؟ هل عليه كفارة صيام؟ إذن ماذا عليه من الحقوق؟ لله نبدأ فيها، ثم بعد ذلك نبدأ بحقوق الآدميين. هل عليه مهر لزوجته لم يؤديه؟ هل عليه دين لأخيه؟ هل عليه دين لمشفى، لبقال، لصيدلية، إلى غير ذلك؟ فنعطي هذه الديون بأسرها. فعند ذلك هل يوجد متاع في البيت مثلا ليس له؟ كذلك نأخذ ذلك المتاع ونعطيه لصاحبه. هل توجد عنده وديعة لشخص من الأشخاص؟ نأخذ الوديعة نردها. هل له وديعة؟ هل عنده رهن؟ إذن هذه الحقوق من يكلف فيها؟ يكلف فيها الناس الذين يعيشون حول الميت. فإذا تمموا هذه الحقوق، سواء كانت عينية أو كانت مع الله عز وجل أو كانت مع الناس، عند ذلك ننظر. بعد قالوا: والله بعد ذلك بقي على سبيل المثال، والله بعنا كل شيء، أو قدرنا مثلا بقي 30 مليون لنفترض، بما في قيمة البيت، بما قيمة السيارة، حتى الملابس، ما في شيء صغير أو كبير نقول هذا ليس له قيمة، الله سيحاسبنا عن كل صغيرة وكبيرة. بعد ذلك نقول: الآن بقي، انظروا في أوراقه، هل كتب وصية؟ قالوا: إنه كتب وصية بثلث ماله. جمعنا المال المتبقي كما قلت، والله اليوم 30 مليون، إذن 10 ملايين هي الوصية، نقوم بإخراج هذه الوصية. ولقد رأيت ولدا صالحا قد أوصى والده بشيء، والله كان يذهب في الليل من مكان إلى مكان وأنفق وصية والده بالكامل قبل أن يغسل والده. إذن كان عمله هكذا، يعرف أن والده قد أوصى بشيء وكان الشيء عظيما ولم يكن الشيء قليلا، ومع هذا قام طيلة الليل ينفذ وصية والده قبل أن يغسل وقبل أن يصلى عليه ويدفن. طيب، هذا الأمر الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام إذن بيّنه بشكل واضح. إذن هذا هو الحج، هذا هو هذه الأعمال المتعلقة به. بقي الآن 20 من خلف، خلف زوجتان وعنده مثلا أم وعنده أب وعنده أولاد، طيب جميل جدا، هذا الأمر الباقي قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض، من أصحاب الفرائض هنا؟ قال أصحاب الفرائض الزوجة لها الثمن، الأم لها سدس المال، الأب له سدس المال، الباقي الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال له إخوة، الإخوة لا يرثون مع وجود الأب ولا يرثون مع وجود الأبناء، وهكذا تم أمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتون، وبعد ذلك انتهى كل شيء. هذا ما فهمه الفقهاء بالنسبة للحج إلى بيت الله الحرام. وكذلك سنأخذ بعض الأشياء التي تكون في هذا الأمر إن شاء الله. نحن بعد صلاة العصر سنتكلم حول الصيام وحول الصلاة، وماذا استنبط العلماء في مسألة القضاء، هل يقضى الصوم، هل تقضى الصلاة؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.